وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في الصلاة مطلقة وفضل الركوع والسجود والخشوع. روى مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو. وروى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. وروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الصلاة مطلقة، يعني في كثرة الصلاة سواء كانت نوافل لها سبب أو ليست لها سبب، الإكثار من الصلاة وفيها الركوع والسجود وفضل ما جاء أو فضل الركوع والسجود والخشوع. من الأحاديث حديث أبي مالك الأشعري الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الطهور تطهر الإنسان لصلاته سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من الإيمان. وكلمة الإيمان أحيانا تأتي بمعنى الصلاة وأحيانا تأتي بمعنى، والغالب فيها الإيمان، ما أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان هنا كأنه الصلاة نصفين، فالطهور نصفها، من غير الطهور لن تكون صلاة، وإذا صلى الإنسان متطهرة فكأن الطهور على النصف من ذلك. الطهور شطر الإيمان، تطهر الإنسان ظاهرا وباطنا، يتطهر في الباطن، يطهر قلبه من أدناس الشرك، من عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يطهر قلبه من الغل، من الحقد، من الحسد، من الغش للمسلمين. فالطهور نصف إيمان الإنسان، تطهير قلب الإنسان كذلك تطهير بدن الإنسان، ده على المعنى العام للإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الحمد لله، كلمة الحمد لله، تحمد ربك سبحانه، هذه لو وضعت في ميزان، أو لو أن هذه الكلمة دعلت درما، دعلت شيئا محسوسا يرى، لرأيتها تملأ الميزان، كفة الميزان يوم القيامة تثقل عملك. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان، هاتان الكلمتان لو تخيلتهما لهما حجم موجود لا رأيتهما يملأان ما بين السماء والأرض من عظيم ثوابهما. والصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة مأمور بها العبد، الصدقة كذلك، الصبر كذلك. فانظر إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الإنسان نور، والنور فرق بين النور والضياء. النور تستفيد منه من غير ما يؤذيك، الضياء تستفيد منه فترى في الضوء ولكن فيه إحراق، فيه لسع، فهنا الصلاة كلها خير. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة خير عظيم من رب العالمين. ولا تعب فيها، فإن تعبت وأنت قائم في تهجدك فاقعد صلي قاعدة، وإن كان كل التكاليف لابد وأن يكون فيها شيء من المشقة، ولكن الصلاة سهلة، الصلاة مريحة، فشبهها بالنور أنها كلها فائدة وتعبها يسير. الصدقة، قال الصدقة برهان، برهان إيمان الإنسان، برهان أنه ليس شحيحا وبخيلا أن يخرج الصدقة ويتصدق بها. ففرق بين الإنسان الشحيح الذي لا يريد أن يخرج ما معه من مال ويعطي الفقراء ويعطي ما أمر الله عز وجل به، وبين الإنسان المؤمن. الكل في مسألة الإيمان، كل يقول أنا مؤمن، الكل يقول أنا كويس أنا جواد، ولكن برهان حقيقة هذا الإنسان وقت ما ينفق، لما ينفق ويتصدق يبقى ده فعلا يدل على قوة إيمان هذا العبد الذي يدفعه أن يتصدق وأن يخرج ما معه. فهنا الصدقة برهان قوة إيمان هذا الإنسان، الإيمان الواجب الذي عنده الذي يدفعه أن يؤدي الزكاة وأيضا يدفع الصدقة. والصبر ضياء، الصبر ضياء. فالفرق بين الصلاة والصبر، يصبر الإنسان على قضاء الله عز وجل وقدره، قد تنزل به بلية، تنزل به مصيبة، فالمصيبة تؤذي العبد وتجعله كأنه يحترق من شدتها وقسوتها، ولكنه ينتظر الأجر من الله. فهنا الضوء الذي في هذه المصيبة، الضياء الذي فيها، النور الذي فيها، الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى على الصبر. ولكن لن تؤجر على الصبر حتى تعاني من المشقة. هتصبر على إيه إلا على أمر صعب وشديد، تصبر على شيء فكأن هذا الشيء بيحرقك. فسمى أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء. ففرق بين وصف الصلاة أنها نور ووصف الصبر أنه ضياء. نور فيها سهولة، فيها ما فيش فيها مشقة شديدة، ولكن الصبر بيبقى الإنسان بيكظم الغيظ ويكتم حزنه. وشوفوا سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام لما صبر على فقد ابنيه فإذا به تبيض عيناه من شدة كظمه غيظه، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم من شدة كتمه غيظه وكتمه حزنه، فإذا بعينيه تبيضان ويذهب نورهما. فالصبر ضياء. القرآن حجة، حجة، ولكن قد يكون حجة لعبد وقد يكون حجة على عبد آخر. عبد عرف أحكام الله عز وجل فعمل بها، تلا كتاب الله عز وجل فقام به أناء الليل وأطراف النهار وأرضى به ربه سبحانه، فكان القرآن حجة له. إنسان جعل القرآن وراءه ظهرية فصار القرآن حجة عليه، فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليه. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، ورق الأشجار بيطير من الأشجار، فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق، فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليه. من الأحاديث حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، ورق الأشجار بيطير من الأشجار، فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. يعني زي ما تتفرج على الريح لما تيجي على الشجر تطير الأوراق التي عليها، كذلك الصلاة إذا قمت فهذه الصلاة يجعل الله عز وجل الذنوب كلها تطير عنك ولا يبقى عليك من الذنوب شيء بصلاتك. فالصلاة عظيمة، عظيمة الأجر، عظيمة في فعلها مع الذنوب. وعن معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، وكرر الشيء ثلاث مرات. فثوبان أخبره أنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله. الأمر كل إنسان عايز يدخل الجنة، ولكن الجنة ما هيش بالبساطة إن الإنسان يقول أدخل الجنة ويقعد من غير عمل. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم، عايز تدخل الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. فقال لثوبان عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط بها عنك خطيئة. كل ساجدة يرفع الله عز وجل درجة للعبد ويحط عنه بها خطيئة. في حديث آخر لربيعة بن كعب قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري. الصحابة كانوا يحبون أن يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الأجر من الله عز وجل. فهذا ربيعة بن كعب رضي الله عنه يقول أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فإذا كان الليل قال: أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده. يعني عايز يكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار، بالنهار يخدمه وبالليل ينام بجوار عتبة النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه في شيء. قال: فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. هنا الصحابي يعني عايز يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويتعلم وينام على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خارج الحجرة في المسجد ينام الصحابي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيته صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ يقول سبحان الله سبحان الله، ولا يزال يقول ذلك ويكثر كثيرا كثيرا لغاية ما هو يزهق يمل فيقوم تغلب عينه وينام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول ذلك: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. يعني أنت خدمتني كتير، أطلب مني حاجة أعطيك، يعطيه مالا يعطيه شيئا، أطلب زي ما أنت خدمتني أنا أعطيك. قال: فقلت: أنظرني حتى أنظر، يعني أصبر علي بقى أفكر أنا عايز منك إيه. قال: وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. أهو الرجل أفلح، هذا الرجل لما أنه فكر حطلب منه إيه، لو طلبت مال حيديني مال صلى الله عليه وسلم، لو طلبت يقطعني قطيعة أرض في مكان حيديني قطيعة، لو طلبت منه من إبل الصدقة أو بقر الصدقة أو غيره حيديني، ولكن ما كل ده حيزول، يبقى أفضل حاجة لا، ده أنا بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أطلب أفضل حاجة إن ربنا ينجيني من النار وإنه يدخلني الجنة. فلما طلب قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من أمرك بهذا؟ من اللي علمك ده؟ ومن اللي قال لك تقول لي هذا؟ قال: قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، هندعو لك، بس يا ترى هي الدعوة بقى وخلاص؟ يعني هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم شوية ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص هيدخل الجنة بهذا الشيء؟ لابد من عمل من العبد، لابد من عمل، مع أن الذي سيدعو هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال له إيه؟ قال: إني فاعل هدعو لك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ما تتكلش على إني أدعو لك، لا، أنا أدعو لك بهذه وسيلة وسيلة، ولكن لابد من سبب منك أنت، لابد يكون أنت تستحق هذا الذي أدعو الله عز وجل لك به، يبقى على ذلك أنت تكثر من السجود وأنا أدعو لك، يبقى أنت جدير أن يقبل الله عز وجل الدعوة فيك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان لك به، يبقى على ذلك أنت تكثر من السجود وأنا أدعو لك، يبقى أنت جدير أن يقبل الله عز وجل الدعوة فيك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. دي من العظة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور القبور، وقال لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كان نهاهم في فترة من فترات نهى الرجال أن يزوروا القبور، ممنوع زيارة القبور، ولكن كان السبب في النهي الشرك، أنهم حتى لا يقعوا في الشرك بالله عز وجل، كانوا متعودين على دعاء القبور على عبادة الأصنام فمنعهم من ذلك، كانوا متعودين على التفاخر بما في القبور من أهليهم والتكاثر بعشيرتهم، فنهاهم فترة عن ذلك سدا لذريعة الشرك والتفاخر بالأنساب. بعد فترة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في قلوبهم الإيمان وأمر التوحيد والبعد عن التفاخر بالأهالي والأنساب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور للاتعاظ. فالإنسان يزور القبور يتعظ مما في القبور ويتفكر في نفسه أهو بصحته وبعافيته بيعرف يتوضى وبيعرف يصلي وما بيعملش. الذي في القبر هذا يتمنى لو أنه خرج إلى الدنيا بس يصلي ركعتين اثنين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صاحب القبر فأخبره أن رجل من المسلمين فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم من بقية دنياكم، يعني الباقي من الدنيا لغاية ما تقوم الساعة. لو أنه قيل لك نعطيك هذه الدنيا كلها ولا تصلي ركعتين، لا يصلي ركعتين أحب إليه من ذلك. أدينا إحنا الآن في هذه الدنيا يبقى مش ركعتين قدامنا، ركعات كثيرة، فصلي وأكثر من الركعات. أثر لمطرف يقول قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال فقمت. كأن مطرف بيقول إنه كان قاعد في نفر من قريش في المسجد فلقى رجل داخل وصلى، وكأنه صلى صلاة كثيرة، كأنه صلى ركعات متصلات، صلى 4 ركعات 8 ركعات 10 ركعات، ما قعدش فيما بينها، كأنه على طول صلى صلى وفي النهاية جلس للتشهد. هنا يصلح الإنسان لو أنه يصلي في صلاة الضحى مثلا فصلى ركعتين من الضحى، جاز له يصلي ركعتين ويسلم، وجاز أنه يصلي 4 ركعات ويسلم، ويجوز أكثر من ذلك سواء أنه جلس للتشهد الأوسط في 4 ركعات أو لم يجلس. أيضا في قيام الليل يجوز لإنسان أنه يصلي 9 ركعات متصلات فلا يجلس إلا في 8 والـ9، يجوز ذلك. وإن كان الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مسنا مسنا. فهذا الرجل دخل وصلى ركعات كثيرة وكأنه في قيام الليل، صلى ركعات من غير ما يجلس لتشهد وفي النهاية سلم. فهذا الرجل هو مطرف بيقول والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو وتر، يعني ده مش عارف يصلي، بيصلي تلاقيه هو مش عارف صلى 5 ركعات ولا 10 ركعات، مش عارف صلى كام ركعة. فلما قال ذلك قالوا له قم قل له هذا الشيء، فقام يظن نفسه ينصح، فقام له فقال يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو وتر أو على وتر. فرد عليه الرجل قال ولكن الله يدري، إذا كنت أنا مش عارف أصلي شفع ولا وتر ربنا يدري. وجواب مؤدب ومهذب من رجل فاضل. قال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله يبقى ده صحابي مطرف هذا تابعي، كأنه أين ينصح صحابي. فالصحابي قال له، هذا رجل مؤدب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إن كنت أنا لا أدري صرفت على شفع ولا وتر ولكن الله يدري، اسمع بقى أنصحك أنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سند لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. سجدة واحدة ربنا يفعل بالعبد هذا كله، يديله حسنة حط عنه سيئة يكفر عنه خطيئة سبحانه وتبارك وتعالى، قال لنا هنا يرفع له بها درجة. مطرف سمع هذا قال فقلت من أنت من أنت، فقال أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عن أبو ذر الغفاري، قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من دلساء شر، جزاكم الله من دلساء شر، يعني أنتوا تطلبوا مني أمنصح صحابي وأنتوا عارفين هذا صحابي، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ما يلقش أن واحد متابعيني يقوم يعلم واحد صحابي، كان الآدب لهؤلاء أن يقول له هذا فلان أبو ذر الصحابي قم اتعلم منه، مش قم أنصح هذا الإنسان. الغرض بيان أن الصلاة فيها هذا الفضل كله، كل سجدة فيها يكون يكتب الله عز وجل العبد بها حسنة، يحط عنه بها خطيئة، يرفع له بها درجة. في رواية يقول مطرف فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، يبقى ما كانتش صلاة بقى كروتة زي ما بعض الناس يقوم أي مكروت 3 ركعات 4 ركعات بسرعة ولا يدري ما يقول فيها، لا هذا كان يطيل القيام، فصلى قياما طويلا وركوعا طويلا وسجودا طويلا وأكثر من الركوع والسجود. قال فذكرت له ذلك، فقال الصحابي رضي الله عنه ما ألوت أن أحسن، ما ألوت يعني أنا اجتهدت أن أنا أحسن في صلاتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه من أحسن ما ألو. يعني أنا اجتهدت أن أنا أحسن في صلاتي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه بها أو حط عنه خطيئة. دي في فضائل الصلاة. فالإنسان المؤمن الذي يعرف هذه الأحاديث في فضيلة الصلاة يكثر من الصلاة، من الركوع، من السجود، ولا يضيع وقته في أمر الدنيا. أحيانا الإنسان يبقى فاضي فيضيع وقته في الرغي وفي الكلام، أفضل له لو توضأ وصلى ركعتين. الوضوء فيه أجر، تتحات الخطايا وتحط الخطايا عن الإنسان وهو بيتوضأ، تنزل خطايا اليدين وخطايا الرأس، خطايا الوجه، خطايا العين، خطايا اللسان في أثناء الوضوء. فإذا قام للصلاة تتساقط الذنوب عنه. يبقى الوضوء والصلاة فيها الفضل. يبقى الإنسان يستخسر يضيع وقته في الكلام مع الخلق، في اللغو، في اللعب، في اللهو، وليكن في أمر الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهي باب الجنة والوسيلة إليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.